قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة مما وراء الحدث. أزمة خلية التجسس الإيرانية في الكويت لم تنتهي بعد، فالنيابة العامة الكويتية وجهت رسميا تهما بالتخابر مع إيران للأعضاء أو لأعضاء خلية التجسس. مصادر إعلامية كذلك كشفت عن جنسيات أعضاء الخلية، وأخرى أكدت أن الخلية تسلم ما تجمعه من معلومات لموظف في السفارة الإيرانية بالكويت. والنائب في البرلمان وليد الطبطبائي تعرض لتهديدات سافرة. كذلك الشارع الكويتي يتساءل لماذا لم تنتقد وسائل الإعلام والمراجع الشيعية خلية التجسس التابعة للحرس الثوري الإيراني. والكويت تقترح تعديل الاتفاقية الأمنية الخليجية. وإيران تواصل مناوراتها في الخليج العربي والمنطقة برمتها على صفيح ساخن. أعزائنا المشاهدين، حول تلك المحاور وغيرها تدور حلقة هذه الليلة من برنامجكم وراء الحدث، ابقوا معنا. أجدد التحية لكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة مما وراء الحدث، والتي هي بعنوان تصاعد أزمة التجسس الإيرانية بالكويت أو أزمة خلية التجسس الإيرانية بالكويت. في بداية هذه الحلقة مشاهدي الكرام، اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ ممدوح إسماعيل الكاتب والمفكر السامي. نرحب بك سيد ممدوح.
أهلا بك. أهلا بك.
كما نرحب بالأستاذ خالد الشريف مدير موقع الإسلام اليوم. نرحب بك.
أهلا بك.
شرفت
بك. الله يبارك
فيك. مشاهدينا الكرام، يعني نشاهد معا هذا التقرير حول هذه الخلية التي تم اكتشافها يعني منذ أيام قليلة تعمل داخل دولة عربية شقيقة. يعني هذه الخلية للأسف الشديد يعني من ضمن من ضبطوا بداخلها كويتي يحمل الجنسية الكويتية، ويعني هذا مصدر ومحور تساؤل. فإن كانوا إيرانيين عجم بها ونعمت، أما أن يكون مواطن كويتي ضمن هذه الخلية فهذه مسألة بها نظر. نشاهد التقرير سويا مشاهدي الكرام، ثم نعود اللقاء مع ضيوفنا في الاستوديو وضيوفنا عبر الهاتف الذين يتواصلون معنا لاحقا. نشاهد.
جديدة شهدتها قضية خلية التجسس الإيرانية في الكويت خلال الأيام الماضية، فالنيابة العامة وجهت رسميا اتهامات لأعضاء الخلية بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني. مصادر إعلامية أفادت وجود العديد من الجنسيات داخل الخلية بينها الكويتية والإيرانية والبحرينية واللبنانية، كما أكدت أن الخلية كانت تنقل المعلومات إلى موظف في السفارة الإيرانية بالكويت. القضية بالطبع كان لها صدى في البرلمان، فالنائب الكويتي وليد الطبطبائي أكد مجددا على أن لإيران سياسات عدائية توسعية تجاه دول الخليج وخاصة بالذكر الكويت، مشيرا إلى أن النواب سيلجؤون لاتخاذ إجراءات نيابية شديدة اللهجة إذا عملت الحكومة على تهميش القضية. تصريحات الطبطبائي وجهت بحملة إعلامية على شخصه شملت تهديدات بالتعدي عليه، وهو ما أثار غضب الكثيرين داخل وخارج الكويت. وبينما كانت قضية خلية التجسس تتصاعد في الكويت، كان الوفد الكويتي في اجتماع وزراء داخلية دول الخليج بالرياض يقترح تعديل الاتفاقية الأمنية الخليجية الموقعة في إطار دول المجلس منذ نحو 16 عاما، وهو ما حاز على إجماع الدول الأعضاء. التطورات الأخيرة أثارت تساؤلات عديدة، تمثل أولها في مدى ما وصلت إليه قناعات البعض بشأن الثورة الإيرانية ومدى تصديقهم لشعاراتها بعد الأحداث الأخيرة في عدد من الدول العربية لا سيما العراق. كما تساءل آخرون عن إمكانية التعاون بين الدول العربية وإيران في ظل الإصرار الإيراني على إشعال المنطقة واستخدام ورقة الطائفية في تقسيم العالم الإسلامي.
عدنا مشاهدينا الكرام، أجدد لكم التحية واسمحوا لنا أن نبدأ بالموضوع. أستاذ خالد، يعني نبدأ بك، يعني لطالما ظهر البعض بالثورة الإيرانية يعني وحملت شعارات يعني كانت جاذبة للقلوب، الثورة الإسلامية، الجمهورية الإسلامية يعني وغير ذلك من شعارات تخفي وراءها ما تخفي، يعني هل برأيك يعني لازال هذا الانبهار موجودا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بداية أدعو الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الثورة الإيرانية في بدايتها كانت تمثل نوعا من الانبهار للشباب المسلم الذين كانت قلوبهم غضة طرية، يتمنون أو يحلمون بالحكم الإسلامي وأن تظلهم الشريعة الإسلامية. فكانت الثورة الإيرانية في بدايتها تمثل نوعا من الانبهار والحلم الذي كان يحلم به كثير من الشباب، بل آلاف الشباب. لكن هذا الحلم تبدل، كان في بداية العقد السبعينات، لكن الآن وبعد سنوات عديدة تبدد هذا الحكم وصح الجميع من نومه أمام هذا الوجه القبيح من الطائفية والأفكار المتطرفة والنظام المتطرف. فهم يرون الآن ما يحدث في العراق من إبادة للسنة ومن تهجير لأكثر من 1.5 مليون عراقي سني، ومن اضطهاد ومن استغلال ومن فقر
6 مليون كمان.
نعم،
هو قتل 1.5 مليون
وقتل
يعني بل هجروا 6.5 مليون.
نعم، وهناك بل إن الوضع كارثي بالنسبة للسنة. إيران تريد تهميش السنة سياسيا، وتريد إبعادهم عن العملية السياسية، وتريد إفقار السنة أيضا. فلولا إيران التي كانت نموذجا لهذا الانبهار ما احتلت العراق، ولولا إيران ما احتلت أفغانستان. ولذلك وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قال في جلسة لوزيرة الخارجية الأمريكية منذ سنوات إن أمريكا بغبائها السياسي وبغبائها السياسي من عندي قدمت
بين
العراق
قوسي كما يقول الإخوة الشاميين.
قدمت العراق على طبق من ذهب لإيران، وهي بذلك يعني المستفيد الأول والأخير من الوضع الكارثي إيران.
يعني سيد خالد، يعني أنت تقصد أنه كان هناك انبهارا لكنه ما لبث أن زال هذا الانبهار وهذا الخداع. نعم. يعني الثورة قامت في 79، في 80 بدأت تحارب العراق.
نعم،
مش كده؟ بدأ الناس تفيق على حلم مزعج.
ولم يعني هو كنا نتصور أن النظام الإيراني قائم على فكرة إسلامية حتى وإن كانت شيعية، لكن اتضح أن هذه الفكرة فكرة طائفية متعمقة متجذرة لدى النظام الإيراني، فكر متطرف لا يعرف الالتقاء مع الآخر، يعرف الإقصاء، إقصاء السنة تماما. هناك أكثر من 25% من سكان إيران سنة، لا تسمع لهم صوتا ولا تسمع لهم همسا، لأن النظام الطائفي لا تقوم فيه ديمقراطية ولا يقوم فيه حريات. إيران التي كنا يعني نتصور أنها جنة الله في أرضه أصبحت يعني جحيم، لا يوجد فيها حريات ولا يوجد فيها ديمقراطية، بل هي يعني إذا كانت تردد دائما شعار أن أمريكا الشيطان الأكبر، بل إيران هي الآن الشيطان الأكبر في العالم العربي.
نعم. طيب سيد ممدوح، يعني الخميني قائد الثورة الإسلامية حينما كان على أبواب الطائرة وهو يعني ينزل على أرض طهران قال إن العرب حكموا ما شاء لهم الله أن يحكموا الخلافة الإسلامية، ثم حكم الكرد، ثم حكم الأتراك، فجاء دور الفرس لكي يعيدوا مجد بلادهم ويحكموا. يعني طيب، رغم هذا الكلام الذي هو معلن لكل وسائل الإعلام في حينها وفي وقتها ومسجل لدى المرجع الأعلى وآية الله العظمى الذي أسس هذه الدولة، إيران قالت إن الاتهامات الكويتية هدفها الأساسي تشويه سمعة إيران. ما رأيك بهذا الكلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بلا شك إيران ستلجأ للنفي وتصر على النفي، لكن الواقع بيفضح التاريخ الإيراني والشيعي عقد الثورة. وأنا بس أود أن أنا ألفت النظر لمسألة مهمة جدا في مبدأ تصدير الثورة اللي انطلق عقب ثورة الخميني. هذا المبدأ من المسائل التي ينبغي أن نقف فيها أن هذا المبدأ تصدير الثورة لم يكن تصدير الثورة للدول المعادية للمسلمين، لكن كان تصدير الثورة للمسلمين لبلاد المسلمين.
نعم.
وأخذ هذه النقطة أن الكويت نفسها كانت أول الدول المستهدفة بهذا المبدأ بحادثة اختطاف طائرات وقتل كويتيين، وكان القائم بها عماد مغنية. اللي بعد ذلك من الحاجات اللافتة أيضا أن الكويتيين الشيعة اتشحوا بالسواد حزنا على وفاته وأقاموا الحزن واللطم عليه بسبب وفاته. الشاهد
هنا مغتيل،
نعم. الشاهد أن الكويت كانت مستهدفة منذ قيام ثورة الخميني. وحدثت وقائع كثيرة جدا، وكان هناك وقائع تفجير وعنف وقتل من حزب الدعوة الإسلامي الشيعي، وهذه ثابتة في محاضر وتحقيقات وقضايا لا ينسى التاريخ. الشيعة قاموا بمحاولات لزعزعة نظام الحكم في الكويت عدة سنوات طويلة جدا
في المهري هناك أو المهري،
لا أنا عقب ثورة 79 عقب ثورة الخميني حرص محاولات كثيرة جدا، ومن كما شرح حرص اختطاف الطائرة اللي قتل فيها كويتين وألقاهم من الطائرة عماد مغنية،
حاولوا اغتيال الأمير
محاولة اغتيال لحزب الدعوة برضو، محاولة اغتيال الأمير
جابر الأحمد
سوار. الأمير جابر.
نعم.
فالشاهد أن امتداد هذه المحاولات إلى أن نصل إلى قضية الحرس الثوري الآن أو هذه الخلية ليس غريبا.
نعم.
ليس غريبا بحوادث سابقة وبقواعد منهجية للنظام الإيراني في تصدير الثورة.
نعم.
بوقائع تاريخية خاصة بالكويت. الجديد أن هذه الخلية تتجدد الآن بعدد محدد من الأفراد يستهدفون، قالوا أنهم استهدفوا قواعد أمريكية. وأنا هنا بلفت النظر لمسألة مهمة جدا، الشيعة عندهم قدر من الخبث في عملياتهم، يعني في قضية حزب الله ممكن نرجع لها كده، أنهم بيقولوا إحنا نريد المقاومة. وأنا ألفت النظر، يعني هل القواعد الأمريكية غير موجودة في العراق اللي انتوا احتلتوها بمساعدة الأمريكان؟ وهي القواعد الأمريكية مش موجودة في أفغانستان لحدودكم ولا حدودها؟ وهي القواعد الأمريكية دي مش انتوا اللي فتحتوا المجال ليها لدخول العراق ودخول أفغانستان؟
يعني ملحوظة مهمة.
يعني أصبحت الآن القواعد الأمريكية هدف، وعايزين تتكلموا إن إحنا ينبغي أن
لما يروح يدمروها في العراق وهم أصلاً شريكين.
عايزين تقولوا إن إحنا عايزين نتوحد ضد الهدف والعدو الأول أمريكا، إذا كان هذا العدو أنتم من جئتم به إلى المنطقة في العراق وأفغانستان.
نعم.
واعترفتم بذلك أنكم جئتم إليه وسيطرتم على العراق بمعاونة هذا العدو. قواعد أمريكية موجودة في العراق، موجودة في أفغانستان، عندكم قدرة صواريخ تصل العراق تصل أفغانستان، وكل يوم العمليات العسكرية
والمناورات
تظهر لنا قدرات معينة للعسكرية الإيرانية. إذا كانت الهدف هو القواعد الأمريكية فأمامكم قواعد أمريكية، إنما الشاهد أن الهدف ليس القواعد الأمريكية في ذاته، إنما الشاهد هو زعزعة دولة الكويت، إيجاد بؤر داخل دولة الكويت، إيجاد منغص للنظام السياسي في الكويت أننا قادرين أن نصل إلى داخل الكويت وأن نفعل ما نشاء، كرسالة تهديد للنظام السياسي أننا عندنا القدرة أن نصل وأن نفعل ما نشاء وأن نزعزع علاقتكم بدولة زي أمريكا أو غير ذلك وتحالفاتكم، إذا وهذا من أسلوب الابتزاز، إذا لم تستجيبوا لما يدور بعد ذلك أو ما نطلب منكم بعد ذلك. أعتقد أن الخلية لا هدف آخر يريدون إرساله من هذه الرسالة،
يعني ويمكن موجود، يعني تلاقي المدرسي في البحرين، تلاقي المهري في الكويت، تلاقي صادق الصدر في العراق، يعني تلاقي لها ايادي، لها عملاء في كل منطقه عربيه.
هي ليها علاقه بالوزير البحريني اللي قال ان هو كان بيعمل غسيل اموال للحرس الثوري.
نعم.
يعني الاخبار نشرت في وسائل الاعلام ان في وزير بحريني تم ايقافه في عمليه غسيل اموال، وجد ان هذه الاموال بتروح للحرس الثوري، وان في اطراف من هذه الخليه لهم صله بهذا الوزير البحريني.
نعم. استاذ خالد، يعني الى اين تتجه الامور بين ايران والعالم العربي، لا سيما ان دول جوار يعني الخليج هي متخمه وفي يعني كما يقال جوار يعني قريبه.
الاشكاليه ان ايران تنظر الى منطقه الخليج انها منطقه رخوه ذات مصالح حيويه عالميه تريد ان تستغلها لابتزاز خصومها السياسيين. ترى انها وهي لا تخفي تهديداتها، انها في حال التهديد امنها او توجيه امريكا لاي ضربه عسكريه انها تضرب الخليج. هذه ودي جربت هذا الامر.
طب استاذ خالد، يعني معنا على الهاتف مشاهدينا الكرام الدكتور وليد الطبطبائي النائب الكويتي. نروح بك سياده النائب.
حياك الله. اهلا وسهلا.
يعني سياده النائب، تعرضت لهجوم لاذع وتهديدات يعني قويه، ما الذي تنوي فعله للرد على هذه التعديات؟ يعني
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني الكويت مشغوله في موضوع اكتشاف شبكه تجسس مرتبطة بالسفارة الإيرانية في الكويت.
نعم.
لإغراض إرسال معلومات حيوية للجانب الإيراني للأسف من بعض العسكريين ومن الكويتيين وغير الكويتيين يعني. طبعا احنا مهمتنا كنواب كناس نهتم بالموضوع ان نكشف ونحث الحكومه، وانا سبق ان احنا حذرنا اصلا من تدخلات ايران واهدافها التوسعيه ويعني سوء نواياها تجاه الخليج والكويت تحديدا يعني.
نعم.
الحاصل تفاجات بهجوم يعني في اثناء الحديث عن هذا هجوم من احدى القنوات، هجوم يعني شخصي وهجوم يعني ماس بالكل شيء يعني.
نعم.
وتطور الى تهديد بال
يعني تطاول شخصي على حضرتك
شخصي.
نعم.
وتضمن
بعيد عن الموضوعيه وبعيد عن الحوار البناء والنقد البناء
يعني. نعم تماما يعني. وكان لابعاد النظر عن الموضوع نفسه، وان المذيع وهو صاحب مدير المحطه هدد الغربي واطلاق الرصاص عليه، ويعني فأنا رحت قدمت اليوم البارح عند النيابة العامة شكوى بالتهديد بالقتل والتحريض على القتل على الهواء مباشرة. يعني أول مرة تحصلنا يعني يتم تهديد شخص أو تحريض على قتله على الهواء مباشرة على خلفية الأحداث هذه يعني.
نعم.
شيء مستغرب بالكويت إنه يحصل يعني.
طب سيد دكتور يعني سيد النائب يعني ما الذي تنوي فعله تجاه هذه التهديدات؟ يعني فقط أنك توجهت إلى تقديم شكوى بأنك هددت بالقتل؟
لا طبعا احنا بالنسبة لنا في البرلمان اجتمعت كتلة التنمية والإصلاح.
نعم.
وعقدت مؤتمر صحفي فانكرت هذا الموضوع وطالبت مسؤولين تحمل كل من تحمل مسؤوليته، وزارة الإعلام بالتصرف تجاه هذه القناة ومناسبة اسمها العدالة لهذه القناة وناتبات من الكويت.
نعم.
وأيضا وزارة الداخلية بالتدخل يعني لعمل حماية يعني في تهديد وفي تحريض.
نعم.
يعني هذا شيء خطير يعني.
طب
وأيضا طالبنا الكتلة النيابية بالتدخل. اليوم الكتلة العمل الشعبي وهي كتلة برلمانية معروفة أطلقت بيان يعني تضامني معاي وحملت الحكومة المسؤولية عن يعني تطاول الإعلام وتهديدا لنائب ومواطن على هواء مباشرة ويعني التحريض على قتله يعني.
طب سيد النائب هل ترى أن هذا التهديد السافر المباشر المعلن يعني يدل على قوة أو يدل على لوبي وتنظيم قوي لهؤلاء؟
لا يدل يعني أن محاولة إسكات وتخويف لا حد يتكلم في هالمواضيع ولا يعني نهدده، واحنا ان شاء الله ما تخيبنا التهديدات وسنستمر في يعني موقفنا يعني القضية الامن القومي وجود شبكة تجسس يعني. اذا النائب ما يتكلم في هذه القضايا هذه يتكلم عن ايش؟ عن سعر الخبز وسعر ما الامن هذا اخطر من الخبز. ايش ينفعنا يعني لما جاء الغزو يعني قبل الاحتلال الكويت كان يعني صدام حسين ملأ السفارة العراقية بالجواسيس وكان ذاك الوقت غيبة البرلمان.
نعم.
البرلمان منحل. الآن البرلمان موجود يفترض أن لا يسمح لأن تمتد بعض السفارات تعمل شبكات تجسس في بلده.
نعم.
كل نائب حي له ضمير حي ينتقد مثل هذا الأمر ويطالب الحكومة بعدم التراخي أمام مثل هذه التصرفات اللي قاعد تعملها إيران في الكويت.
نعم.
قاعد ينتهك سيادة الكويت. النائب هذا دوره، هل يراد اسكاته وتهديده؟
نعم.
هل يلزمه؟ لكن احنا لن نسكت طبعا، سنواصل دفاعنا عن الكويت وعن سياده الكويت وعن فضح النوايا الايرانيه والتهديدات الايرانيه في المنطقه وما يعني تنوي عمله من يعني كما تدخلت في سوريا وفي لبنان وفي اليمن وحاولت تتدخل في مصر وكثير من الدول قاعد بس يعني.
نعم.
عوان وتحاول تجند عملاء، هل مطلوب الكويت في الساحة مفتوحة لإيران؟
نعم. نشكر دكتور النائب وليد الطبطبائي عضو مجلس الأمة الكويتي، شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الهاتف. يعني نكمل سيد خالد يعني في أقل من دقيقة حتى نقول للسيد ممدوح.
نعم. يعني
أين تتجه الأمور بين العالم العربي وإيران؟
الإشكالية أن نظرة إيران للخليج والعرب والعراق، ترى أن منطقة الخليج منطقة رخوة ذات مصالح حيوية وعالمية تريد استغلالها لابتزاز خصومها السياسيين، وهي لا تخفي تهديداتها أنها في حالة تعرضها لضربة أمنية أن هي تضرب المصالح الأمريكية في الخليج، وهي جربت هذا الأمر في سنة 87 حينما اعتدت بالضرب من خلال طائرتها على السواحل السعودية وفقدت طائرتين إيرانيتين. وللأسف إيران ليس عندها شرف في الخصومة، هو بعيد عن أي منهج إسلامي. أما بالنسبة للعراق فهي تستغل العراق على أكمل وجه. إيران يعني تسرق يوميا نصف مليون برميل بترول من جنوب العراق يوميا
من الفكة وغير ذلك.
نعم، غير الأموال، غير تهريب السلاح، بل إن هناك اتفاقات جانبية أو ربما تكون تسربات إعلامية أن الذي سوف يعني يستغل المواقع أو يملأ الفراغ الأمريكي بعد الانسحاب هو القوات الحرس الثوري الإيراني ب 150.
لو يمكن سيد ممدوح ذكرنا خالد بموضوع أهم، يعني أنتم في الكويت تبحثون أو تجمعون معلومات عن القاعدة الأمريكية، طب ما هي عندكم في العراق وأنتم محتلين العراق أيضا. يعني مسألة، يعني سيد ممدوح كيف يمكن وقف هذه الخلايا التي يعني انتشرت في الوطن العربي؟
وأنا يعني أرى أن هذه الخلايا سبب انتشارها هو اللعب على الوتر الحساس المتعلق بالمقاومة والأمريكان وغير ذلك. النقطة الثانية هو عدم التيقظ الأمني الشديد للدور الإيراني في المنطقة. يعني ودي المسألة وضحت في اليمن، أنا واللي حصل من الحوثيين في اليمن دليل على أن الحكومة اليمنية لم تنتبه الانتباه الكامل للحوثيين. الحوثيين ثاروا أو خرجوا عدة مرات على الحكومة، ولم تنتبه الحكومة إلى خطورة الحوثيين وخطورة تدفق السلاح عليهم إلا في المرحلة الأخيرة لما وجدت أن قدرات الحوثيين ليست قدرات ميليشيا إنما قدرات جيش. بيحارب جيش اليمن وبيحارب جيش سعودي،
وتم رصد مكالمات فارسية أثناء الحرب. يعني مكالمات فارسية قادة فرس كانوا بيديروا داخل اليمن.
استهان بالدور الإيراني وبالخطط الإيرانية وبالمخطط التوسع الإيراني هو السبب في تغلغل هذه الخلايا. النقطة الثالثة، حالة التشيع السياسي الموجودة عند بعض الإعلاميين أو بعض الناس في الدول العربية نتيجة قبولهم للفكر الثوري الإيراني بدون تمحيص لخبايا هذا الفكر وأهدافه وخططه وما وراءه وما قبله وحقيقته. لأن حقيقة الفكر الثوري الإيراني هو محاولة أو خطة تحميس لمحاولة استقطاب عدد كبير جدا ثم بعد ذلك تجنيدهم في المخطط الذي ليس له في المقاومة أو للمقاومة سبيل. هذا المخطط هو مخطط إيراني فارسي في المنطقة ليس له عداوة حقيقية مع الأمريكان وليس له عداوة حقيقية مع اليهود. والتاريخ يرصد ذلك. يعني في قمة الثورة الإيرانية كان هناك حادثة شهيرة جدا بعد الثورة الإيرانية، حادثة اللي هي إيران جيت أو صور إيران كونترا الشهيرة. لما رصد
74
لا دي كانت لما تم أسر مجموعة من الشيعة،
كانت في 74
لا في الثمانينات، في الثمانينات في 81 الامريكان اتفقوا مع النظام الايراني على ان هم يفكوا هؤلاء الشيعة الاسرى مقابل اسلحة هتجيلهم عن طريق
امريكية.
لا اسلحة اسرائيلية، ده اسلحة اسرائيلية هتجيلهم،
طائرات كمان اسرائيلية حطت في مطارات ايران
طائرات اسلحة اسرائيلية ويتم دفع اموالها بطريق مباشر لصوار الكونترا هناك في امريكا الجنوبية. الشاهد وتم رصدها وتم التحقيقات في الكونجرس واصبحت القضيه عليها الكثير جدا من المراقبين والمحللين.
يعني ترى ان هناك اتفاقات سريه غير معلنه، لكن دول بيقولوا محور الشر ودول يقول لك الشيطان الاكبر. يعني ده يقول لك محور الشر والثاني يقول لك الشيطان الاكبر.
هو موضوع شريك جدا حتى نجسد الامر واقعيا. في ظل قمه العدوان الامريكي على المنطقه العربيه والاسلاميه، هل اطلقت ايران طلقه واحده على القوات الامريكيه؟ القيادات في العراق رصدت الدخول عقب بالغزو الامريكي للعراق، رصد دخول نص مليون ايراني من الحدود، رصد دخول الالاف من المخابرات الايرانيه.
ده تحالف.
هل تم رصد اي طلقات او اي قتال بين ايران وبين أمريكا في العراق أو في أفغانستان. بالعكس، الذي تم رصده على نت أمام العالم قول الطحنة برئيس الجمهورية الإيرانية أنه لولا المساعدات اللوجستية الإيرانية ما احتلت أمريكا العراق ولا احتلت أفغانستان.
وفتوى السيستاني بعد مجاهدة الأمريكية،
وفتوى السيستاني اللي هو مرجعية
أعلى مرجعية دينية،
أعلى مرجعية شيعية في العراق الذي لا ده هو الجزء الآخر أفتى بعدم مقاومة الاحتلال وأفتى بالتصدي الذين يقومون الاحتلال
للمقاومة.
للمقاومة.
يعني هو لم يكتفي استياد عناصر المقاومة.
لم يكتفي ذلك بل أجد فتنة بين السنة والشيعة وطالب بمقاومة المقاومة. الشاهد أن هذه الخلايا محتاجة نوع من التوعية الإعلامية والتوعية السياسية والوعي الأمن للدور الإيراني في المنطقة، لأن إيران بتلعب على عدة أوتار، منها وتر المقاومة، وتر حساس جدا لأن المسلمين أو العرب في هذه المنطقة يعيشون إشكالية صعبة، إشكالية العدو الصهيوني، إشكالية التدخل الأمريكي، فبالتالي وضعف الأنظمة العربية. إيران بتتصدر هذا المجال بخطب عنترية وبخطب كثيرة جدا وبكلمات ثورية تحمس، وليس هناك أفعال مطلقا على الأرض،
وليس هناك جهاد أيضا يعني لدى في أجندة إيران. مشاهدة الكرام، لأن الجهاد يعني فريضة غائبة إلى أن يقوم المسردب منذ 1200 عام، فلا يعني ليس هناك جهاد على الإطلاق في شريعة الإيرانيين وفي عقيدة الشيعة إلا إذا خرج المسردب ليقتل أكثر العرب ويهدم مكة والمدينة وغير ذلك من الترهات والهرطقات. فاصل ونعود ونتواصل مع ضيوفنا في الاستوديو وهذه الحلقة. عدنا مشاهدينا الكرام، أجدد تحية حضراتكم ولضيفي الكريمين. يعني سيد خالد، كان هناك اكتمال وزراء داخلية دول الخليج بالرياض، ناقشوا تعديل الاتفاقية الأمنية. يعني هل تعتقد أن اجتماع مثل هذا ومناقشة الاتفاقية الأمنية وسواء تعديل أو زيادة بنود أو غير ذلك أو احترازات معينة، هل ده يعني يمثل رادع لإيران؟
لابد أولا أن يتفهم العرب طبيعة النظام الإيراني. النظام الإيراني لن يكف عن نشر شبكاته التجسسية ولا التخريبية ولا الهيمنة على المنطقة العربية، لأن هو نظام قائم على النشاط الأمني ويعتبر أن شبكات التجسسية أزرع سياسية وأزرع عسكرية له في المنطقة. فلابد أن نتفهم طبيعة النظام الإيراني، ولذلك لا مناص للعرب إلا أن تكون بينهم وحدة، وحدة حقيقية، وحدة عسكرية، وحدة اقتصادية، ويكون لهم مشروع، لأن إيران عربدت في المنطقة وهيمنت في المنطقة في غياب العرب. ما كان لإيران أن تحتل هذا الاحتلال للعراق إلا في غيبة دول الخليج وفي غيبة السعودية والعرب. فلا بد للعرب أن يكون لهم مشروعهم الفكري، مشروعهم السياسي،
يفيقوا
من غفلتهم، يعني وتكون بينهم وحدة،
حتى لا يكون المجال فارغا لإيران.
طبعا. طبعا، حتى لا يكون المجال فارغا لإيران بهذه الصورة. العرب يعيشون أسوأ.
يعني انت برأيك ان احنا مشاركين في هذا التمدد الإيراني؟
طبعا طبعا. ولا بد ان احنا في الاول ان احنا نحصن شبابنا ونحصن المواطن العربي الذي يعني يرى إيران هذا القبح الإيراني والنظام القائم على الطائفية ليس لديه فكر، ليتهم شيعة، ليتهم فرقة دينية، ولكن هذا الفكر قائم على سباب الصحابة، فكر ضال لا ينخدع به إلا جاهل، لا ينخدع به إلا صاحب نفس ضعيفة للمال أو صاحب شهوات أو رذيلة يريد أن يتستر وراء الشيعة بزواج المتعة. لابد أن نحصن شبابنا بالعلم الشرعي ومن خلال تقوية وزعهم الديني لمواجهة هذا الفكر الضال في المنطقة.
سيد ممدوح، بعض الكتاب الشيعة قالوا أن إيران بتستخدم الشيعة العرب في أغراض ليست دينية، يعني أغراض سياسية، رأيك في هذا الطرح؟
الشيعة العرب زي من؟ زي حزب الله مثلا في لبنان، أو زي يعني شيعة البحرين، ولا زي شيعة الكويت، أو زي شيعة اليمن؟ نعم. يعني كل هؤلاء تفاعلوا مع قضايا وأحدثوا اشتباكات سياسية في دولهم. يعني في لبنان الشيعة وصلوا إلى منع الحكومة من التشكيل عدة شهور حتى يحصلوا على أكبر قصد، وحتى يحصلوا على ما يريدون بعد ما استقر لهم الوضع والسيطرة في الجنوب.
نعم.
يعني هو ده البعد الديني بلا شك، ده كان
تخريب
تغلغل سياسي.
ومات السني مع الشيعي في الجنوب،
الجنوب اليمن، في اليمن نفس الحكاية، لم يكن هناك تواجد ديني، كان هناك تواجد عسكري سياسي مسلح مدعوم من إيران علانية وسرا لدعم الحوثيين لإحداث نوع من التمرد والانفصال وتشكيل جبهة قوية في منطقة مؤثرة جدا تطل على البحر الأحمر وفي جنوب السعودية وفي شمال اليمن، حتى تحدث لهم قاعدة موجودة شيعية. في البحرين كذلك عدة حوادث حدث في البحرين ومظاهرات وحرق وعدة حوادث في سنوات الكثيرة جدا حصلت من الشيعة للحصول على مكتسبات سياسية أكثر داخل البحرين. كذلك نجد في الكويت، نجد إشكاليات متعددة، أخرها مشكلة الحاخلية الحرس الثوري الأخير، أيضا في مصر
قضية
حزب الله الأخير. فالادعاء أن الشيعة العرب موجودين لبعد دي الادعاء كان.
طب إيه المستهدف من كل هذه الخلايا وكل هذا النشاط الإيراني المكثف؟
إيران لها مخطط استراتيجي في تكوين دولة قوية قادرة على أن تكون دولة رادعة في المنطقة وتكون قوة من القوى الكبرى في المنطقة، لأنها تعلم أن هذا الوقت هو أفضل وقت تستغل فيه حالة الضعف العربي والتشتت العربي كي تظهر هي بقوة كبيرة يكون لها رأي وقرار داخل الأمم المتحدة وداخل التوازنات الدولية. وأنا أظن ده تخطيط خبيث جدا، وهم استغلوا الفرصة، استغلوا حالة ضعف وتمزق وتشتت عربي كي يظهروا بالتفوق، سواء تفوق عسكري أو تفوق أيديولوجي في المنطقة أو تفوق في القضايا التي عجز العرب أن يتفاعلوا معها، لذا قضية إسرائيل وقضية المقاومة وغير ذلك. فهم يستغلون الأحداث لإبراز قوتهم لكي يستغلوا هذه القوة في التوازنات والتفاعل مع القوى الكبرى. والنقطة المهمة جدا، حتى الآن أمريكا لماذا لم تتوجه بطلقة واحدة نحو إيران؟ إذا كانت إيران هنسلم جدلا أن أمريكا هي العدو الأكبر وأنها تعاديها وأنها تجهز كل هذه
النووي والقنابل والصواريخ
والردة العسكرية لأمريكا، هل أمريكا يغيب عنها هذا الإعداد؟ هل أمريكا بكل ما تملك من تقنية مخابرات وتقنية عسكرية يغيب عنها الإعداد الإيراني ويغيب عنها العداء الإيراني؟ لا يغيب، ولكن هناك خلف الأبواب اتفاقيات وهناك خلف الأبواب مؤامات، هذه المؤامات لا تعقد إلا في ظل وجود توازنات للقوة في المنطقة. فإيران بتستغل حالة الضعف لإيجاد نفسها كقوة تفعل توازنات.
معنا على الهاتف مشاهدي الكرام الدكتور طه حامد الدليمي المشرف العام على موقع القادسية، الباحث الكاتب المفكر العراقي الكبير. نرحب بك سعادة الدكتور.
حياك الله، يا أهلا وسهلا.
وحياكم سعادة الدكتور. يعني خلية الكويت الأخيرة، يعني برأيك يعني عناصر الإغراء يعني لهذه الخلية ولأعضائها وللمجندين داخلها، يعني هل تعتقد أنها يعني مادية أم أنها فكرية عقائدية تم صياغتها وبلورتها لكي تصل إلى هؤلاء يعني بطريقة أو بأخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال الذي تفضلت به سؤال قيم جدا ومحوري في هذه القضية.
نعم.
التي أريد أن أتحدث عنها قليلا، لا من الناحية السياسية البحتة.
نعم.
وإنما أريد أن أتحدث عن تأسيس خطة لكيفية التعامل مع هذا الخطر المستشري. أولا، هؤلاء لا ينطلقون من دوافع آنية أو ردات فعل ضد هذا الحدث أو ذاك الحدث. هؤلاء لديهم مشروع كبير، يعني هناك كتاب مثلا الأساطير المؤسسة لكيان إسرائيلي روجيه جارودي، نحتاج نحن إلى كتاب آخر يؤلف الأساطير المؤسسة لدولة إيران. إيران تعيش أسطورة وحلم إعادة الإمبراطورية الفارسية، ولديها مشروع خطير، وهذا المشروع منذ مئات السنين لكن يخبو ويظهر حسب الظروف. اثنين، إيران تستعمل التشيع وتستعمل الشيعة كعربة، تركب عربة التشيع، وفي حقيقة الحال إيران هي دولة قومية عنصرية بامتياز، تستعمل الشيعة وتستغل الدين للوصول إليهم. فالشيعي في المناطق العربية عموم الشيعة وخصوصا الشيعة الاثني عشرية عمومهم في الغالب الأعم يرتبطون بإيران ارتباط ولاء ديني، ويعتقدون أن العمل بالمشروع الإيراني هو عمل تعبدي يقومون به طلبا للأجر في سبيل الله، وتحركهم أحقاد وعقد نفسية جمعية وفردية. لذلك كل تواجد شيعي في أي دولة عربية أو إسلامية إنما هو تواجد يمكن أن نطلق عليه تواجد دولة داخل دولة. الشيعة في كل الدول إلا القليلين اللي لا يؤبه لهم ولا أثر لهم يرتبطون بولاء، شعور ولاء ديني ونفسي بإيران، والكلمة التي أطلقها الرئيس المصري حسني مبارك قبل سنين كلمة أصابت كبد الحقيقة. الشيعة في كل بلد لا يشعرون بالوطنية أو المواطنة وإنما يرتبطون بالولاء مع إيران. الأمر الآخر المهم الذي أريد أن أقوله هو كيفية التعامل مع هؤلاء، وأرجو أن يستفاد من تجربتنا نحن أهل العراق. هؤلاء عندهم عقد تدفعهم، يعني الشخصية الجمعية الفارسية والشخصية الجمعية الشيعية التي تأثرت بالفرس. الشخصية الجمعية هذه تنطلق من عقدة، هي عقدة النقص، وعقدة النقص هذه تجعل أي إحسان وأي تهاون باتجاه أهلها وأصحابها يفهمونه على أنه ضعف، فأي إحسان إليهم إنما يزيدهم شرا، لأن العقدة والمرض النفسي لا يعالج بالاستجابة له. يعني كمرض الوسوسة، إذا استجبت له ازداد مرض الوسوسة.
استغرقت فيه. طب كيف تعالج المسألة وكيف يعامل هؤلاء؟ تفضل دكتور عشان وقت الحلقة.
نحن ليس لدى يعني ليس أمامنا، نحن مضطرون وغير مختارين. أنا أشد على أيدي الأمن الكويتي وأحييه، وعلى جميع دوائر الأمن في الدول العربية أن تنتبه لهذا الخطر وأن تواجهه بالقوة وليس بالمداراة. ينبغي أن يردعوا ويأخذوا الجزاء الرادع الذي يتوازى مع هذه الجريمة الكبيرة. هذه جريمة قومية، هذه جريمة تهدد أمن البلد بكامله، لا ينبغي التهاون بها. التعايش مع المشكلة يزيدها استشراعا. تعالج هذه الجرائم وتعالج هذه المشاكل بقاعدة المواجهة وليس بالمعايشة.
الدكتور
ليس أمامنا خيار إلا خيار المواجهة.
الدكتور طه حامد الدليمي المشرف عام على موقع القادسية، الكاتبة المفكرة السامية الكبير، شكرا جزيلا لك، كان معنا عبر الهاتف. سيد خالد، يعني كلما حدثت أزمة بين إيران وإحدى الدول العربية يقف الشيعة في هذه الأزمة مع إيران، يعني فسر لي هذا. يعني أنا حزب الله في لبنان، حزب لبناني وطني قومي، فجأة أكون مع إيران ضد بلدي وضد قوميتي وضد عروبتي، يعني كيف هذا؟
يعني زي ما قال الدكتور طه منذ قليل أن الشيعة العرب للأسف يرتبطون بولاء ديني لإيران، ليس في عمومهم يعني أكثرهم، لكن بعض الشيعة العرب يغريهم المال مغرم يعني يقعون تحت طائلة المال، وهذه أمثلة كثيرة، وأجهزة الأمن العربية ضبطت خلايا كثيرة سواء في مصر أو في الكويت أو في غيرها.
زي ما ذكر السيد ممدوح يعني الوزير البحريني الذي اتهم في غسيل أموال،
متورطين ولهم حسابات على البنوك ويتلقون تدريبات، ولكن هؤلاء فعلا ليس لديهم فكر ديني يحصنهم. لابد من تحصين هؤلاء الشباب إسلاميا وشرعيا. هؤلاء جهلاء،
تم برمجتهم؟
لا، سهل جدا، لأنه ليس قائم على فكر ولا على وعي، هو فكر سباب. أنا جلست في إحدى المنتديات للشيعة منذ سنوات، وكان فيها بعض الشخصيات الشيعية، ودعوني لسماع أحد المفكرين الشيعة. الجلسة كلها سباب في الصحابة. أي فكر إن هو فكر سباب فقط يعني،
دين لعن وسباب
لا يمثل فكرا. الأمر الثاني أن إيران تستغل القضية الفلسطينية في تجييش عاطفة الشعوب العربية نحوها، ويجب أن تنتبه الفصائل الفلسطينية لهذا الأمر وهذا الشراك. أما إيران تستغل القضية الفلسطينية ولا تخدم القضية الفلسطينية في شيء،
كحصان طروادة،
تريد أن تخدم قضيتها ومشروعها الخاص للهيمنة على المنطقة العربية. يجب على علمائنا أن ينتبهوا لهذا الخطر الداهم، ويقوموا بتوعية للمواطنين من مخاطر الفكر الشيعي الضال، هذا الفكر الذي بعيد تمام البعد عن الإسلام. ولا بد أيضا أن نفتح نوافذ الحرية للدعاة وللشباب المسلم ليمارسوا دورا في المجتمع
لبيان فساد هذه الأفكار. سيد ممدوح، إيران يعني منذ يعني أيام قامت بمناورات، ثلاث أيام قام وزير الخارجية الإماراتي قال إن احتلال إيران للجزر الثلاث كاحتلال إسرائيل لفلسطين، راحت مزودة يوم رابع، ثم اليوم هناك مناورات، يعني مناورات من كم يوم ومناورات اليوم. برأيك لماذا كل هذه المناورات العسكرية؟
إيران هذه المناورات ترسل منها رسائل لدول الخليج أولا والولايات المتحدة الأمريكية. الرسائل لدول الخليج أننا أقرب إليكم من الأمريكان، أن أسلحتنا أقرب إليكم من مساعدة الأمريكان لكم.
نعم.
كل وضوح. الرسالة الثانية للأمريكان أننا عندنا القدرة أن نهدد أصدقائكم في المنطقة قبل أن تهددونا. فده نوع من أنواع
يعني الضحية في الآخر
دول الخليج.
دول الخليج. نعم.
الضحية بين أمريكا وإيران في لعبة التوازنات بينهم في المنطقة هي دول الخليج. واعتقد ان كثير من نظم الخليج تعي هذه المساله، ولكن لضعف دول الخليج وصغر المساحه، يعني الكينونه دول الخليج دول صغيره اصلا.
نعم.
وايران دوله كبيره جدا، والمشكله الامريكيه الايرانيه او المشاكل الموجوده مشاكل اكبر من دول الخليج. فبالتالي ايران بتلعب على سياسه الابتزاز بهذه المناورات والضغط على دول الخليج كي ترضخ ولا تتفاعل باي تفاعل في مشكلة، سواء مشكلة التوازن بين إيران وأمريكا في المنطقة، أو المشكلة العراقية، أو حتى تطالب بمطالب بوقف النفوذ الإيراني أو بعودة الجزر حتى الإماراتية للإمارات. فهي رسائل تهديد وابتزاز ورسائل لدول الخليج أكثر من الأمريكان.
طيب.
لأن إيران تعلم قوة الأمريكان وأمريكا تعلم قوة إيران، فهي رسائل لدول الخليج.
سيد خالد، يعني كما ذكرت وذكر الدكتور سعد ليمي قبلك أن ولاء كل هذه الفصائل لإيران الدولة الأم. طيب، يعني هل ترى أنه يعني أننا لم نسمع تنديدا من وسائل الإعلام الشيعية أو المراجع الشيعية الكبرى بخلية التجسس في الكويت، هل هذا يؤيد فكركما؟
بالطبع ان المراجع الشيعيه عندنا
يعني العربية خليه تتخلى بالامن القومي في دوله عربيه،
طبعا بعد امني وقومي، وان
لماذا لم يقل المراجع بالتنديد؟ لماذا تقوم وسائل الاعلام وقنواتهم الشيعيه
لو عندهم ذره من وطنيه او ذره من دين ان ينددوا بهذه الخلايا، لانها تهدد الامن القومي الكويتي والامن المصري، خليه حزب الله. من يسمح من داخل بيته ومن داخل ارضه ان يتم رصد اهداف
واستراتيجية وتصوير وتخابر ونقل معلومات. هذه خيانة يعني خيانة عظمى يحرمها الله ويحرمها رسوله وكل الأعراف الدولية تحرمها. يجب على الشيعة أن يرجعوا إلى أنفسهم، يراجعوا أنفسهم قليلا. يجب على المراجع الشيعية العربية إذا كان عندها ذرة من وطنية أن تراجع نفسها وتراجع منهجها الضال اللي ضد الوطنية وضد الانتماء وضد الإسلام والمسلمين، ويضر بالمصالح الإسلام والمسلمين. لمصلحة من يتم تخريب الخليج؟ لمصلحة من أن تتم ضرب الخليج واقتصاده وإثارة نوع من الذعر والرعب في المنطقة العربية؟ إلا لمصلحة إسرائيل وأمريكا.
طب سيد ممدوح، ذكر الأستاذ خالد يعني حزب الله، خالد حزب الله في مصر، هل تعتقد أنها كانت للدعم المقاومة فعلا؟
يعني سؤال مهم وأنا عايز أقف معه وقفات مهمة جدا.
نعم.
أول وقفة خلية حزب الله كان عنوانها أنها لدعم المقاومة الفلسطينية.
نعم.
وأنها كانت لها مخطط لتهريب أسلحة لغزة وتهريب مواد نسفة وغير ذلك. هذا الكلام أنا بوقف معه وقفة بسيطة جدا. أيهما أقرب لدعم المقاومة الفلسطينية؟
نعم.
جنوب لبنان أم سيناء؟ أيهما أقرب لدعم المقاومة الفلسطينية؟ الجولان أم سيناء؟ عند الشيعة منطقتين هم يملكون السيطرة فيه.
جنوب لبنان يمشي خدها ماشي.
جنوب لبنان
لو عايز يعمل عملية استشهادية ياخدها ماشي
تحت سيطرة حزب الله. فلماذا لم تدعم المقاومة من جنوب لبنان؟
أو يطلع من عنده أعضاء من حزب الله.
الجولان هناك علاقات استراتيجية بين حزب الله وسوريا. لماذا لم تدعم المقاومة الفلسطينية من الجولان أو من المناطق القريبة من الجولان لدعم المقاومة؟ هذه نقطة. النقطة الأهم في هذه المسألة في حرب غزة، لماذا لم تدعموا المقاومة بفتح جبهة جديدة لخلخلة الهجوم الصهيوني على أهلنا في غزة؟
لا، هو بيلوم مصر.
كان هناك معلوم في الاستراتيجيات العسكرية أن فتح الجبهات يؤدي لتشتت أي قوة عسكرية، قاعدة بسيطة جدا بديهية في الحروب. كان بإمكان حزب الله لو أنه صادق في دعم المقاومة الفلسطينية أن يفتح جبهة جديدة ببعض المناوشات وبعض الصواريخ من جنوب لبنان لكي يخلخل استراتيجية الهجوم على غزة، لكنه لم يطلق طلقة واحدة. مسألة تانية، لماذا تمنع أي فدائي من تنفيذ أي عملية من جنوب لبنان إلى فلسطين؟
عشان هو حل محل جيش جنوب لبنان أصلا.
لماذا تمنع
باتفاق مع إسرائيل؟
ده أقول الأكتر، لماذا تمنع أي سني أن ينضم إلى المقاومة وينفذ عمليات من داخل جنوب لبنان؟ فهناك علامات وأسئلة كثيرة جدا.
نعم.
على
يعني وقت الحلقة سيد ممدوح، يعني على ذكر ما قاله سيد ممدوح، يعني قلنا في حلقة سابقة أن حزب الله اللبناني يعني في المادة السادسة من تأسيس الحزب أنه بيقول آية تعليماتي الروحية والدينية والسياسية من آية الله العظمى الكائن في إيران، يعني ويأخذ تمويلا من إيران 300 مليون دولار سنويا، وهو حل محل جيش جنوب لبنان يعني الذي كان يساعد الإسرائيليين في عدم تسلل المجاهدين السنة لعمل عمليات داخل إسرائيل، وحينما بدأ جيش جنوب لبنان لا يقوم بدوره حل مع حزب الله باتفاقيات سرية محل جيش جنوب لبنان، وما ترونه من دماء وغير ذلك يعني نقدره ونجله، لكن هو في النهاية يعني مسألة مؤامرة كبرى وسرية وغير معلنة. تفضل.
أنا عايز أقول بس سطر مهم جدا حتى لا يلتبس الناس. نحن مع المقاومة.
نعم.
ونحن أهل المقاومة، ونحن ضد استغلال المقاومة للأغراض الإيرانية فقط.
لكن كيف يعني تمنع المقاومة في شمال إسرائيل جنوب لبنان وتأتي لكي تقاوم
المسلمين؟ نحن أهل المقاومة والتاريخ يشهد بذلك. منذ دخول اليهود إلى فلسطين نحن أهل السنة أهل المقاومة.
نعم.
ونحن أهل الجهاد، ونحن الذين نضحي، ولم نسمع عن صوت الشيعة ولا صوت إيران منذ دخول اليهود.
ليس لهم تاريخ.
إنما استغلال المقاومة لتحقيق أغراض نحن ضده.
نعم.
ويجب على الفصائل الفلسطينية أن تنتبه لهذا الأمر ولا تقع في شراك هذا الخداع مع إيران التي لا تريد خيرا لفلسطين ولا تعمل للقضية الفلسطينية إلا كلاما في الهواء.
نعم. في نهاية الحلقة مشاهدينا الكرام، أذكر بما قاله السيد ممدوح، لماذا لا تضرب إيران القواعد الأمريكية في العراق إذا كانت تتجسس على هذه القواعد في الكويت وغير ذلك مما طرح في هذه الحلقة. وقد قرأت في كتاب طور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه للكاتب أحمد للسيد أحمد الكاتب الأستاذ أحمد الكاتب الشيعي المعروف، يعني هذا الرجل يعني ذكر كلاما كثيرا يعني في هذا الكتاب. مشاهدي الكرام، يعني لابد أن يراجع هذا الكتاب يعني فيه اطروحات كثيرة جدا، من ضمن هذه الاطروحات التي ذكرها واؤكد عليها انه قال ان يعني شيئين لا نجدهما في الحوزة العلمية الدينية للشيعة: القرآن وعلومه، دراسة القرآن وعلومه، ودراسة التاريخ. فحتى تساءل قال لماذا، يعني سأل العديد من المراجع في كتابه تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى الولايات الفقيه، قال سألت عديد من المراجع لماذا لا تدرسون التاريخ. سؤال مهم مهم مهم، لأن التاريخ كله خيانات وكله تآمر، ليس هناك يعني. وقلت ونقول ونكرر يعني ائتوا لنا بقائد شيعي واحد يعني فتح أو غزا أو جاهد في سبيل الله. اسمحوا لي أن أشكر باسمكم جميعا ضيف الكريمين في نهاية هذه الحلقة، الأستاذ خالد الشريف مدير موقع الإسلام اليوم، شكرا لك سيد خالد على حضورك. أستاذ ممدوح إسماعيل الكاتب والباحث الإسلامي، نشكر حضرتك أستاذ ممدوح، شكرا على ما طرحته من أفكار داخل هذه الحلقة. انتهت حلقة اليوم من وراء الحدث مشاهدي الكرام، وكانت بعنوان تصاعد أزمة خليات التجسس الإيرانية في الكويت. نلتقي بحضراتكم مع حدث جديد، شكرا وإلى اللقاء.